السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى من سار على هديه إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها المشاهدين والمشاهدات الكرام، أهلا ومرحبا بكم عبر شاشة قناة الرحمة الفضائية وفي برنامجكم فقه العبادات. وهذه الحلقة بإذن الله تبارك وتعالى حلقة خاصة في برنامج فقه العبادات عبر شاشة قناة الرحمة الفضائية. وقبل أن أستهل هذه الحلقة المباركة إن شاء الله تعالى، أتقدم بالتبريكات لفضيلة شيخنا المبارك فضيلة الشيخ محمد حسان على الجائزة العالمية للشباب للعمل الإسلامي التي استلمها في دولة البحرين الشقيق. ونحن جميعا نبارك لأنفسنا لاستلام شيخنا المبارك هذه الجائزة، ونسأل الله تعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يمتع به حيثما حلت قدمه، وأن يطيل عمره على طاعته هو وسائر علمائنا ومشايخنا ودعاتنا، فإنه ولي ذلك والقادر عليه. كما نشكر لدولة البحرين هذه اللفتة الطيبة المباركة الكريمة التي فيها إجلال العلماء واحترامهم وتقديرهم، والتعبد بقول الله جل وعلا: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وصدق الله تعالى إذ قال إخبارا عن رسوله: وقل رب زدني علما. ونبينا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم صح عنه في صحيح مسلم من حديث عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال: قال عليه الصلاة والسلام: إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. أيها الأحبة في الله تعالى، يسعدني ويشرفني في برنامج فقه العبادات عبر شاشة قناة الرحمة الفضائية أن أتشرف باستضافة شيخنا المبارك فضيلة الدكتور مجدي وردة، الذي عاد إلى أرض الكنانة سالما بفضل الله تبارك وتعالى. فأحببت أن أنتهز وجوده في أرض الكنانة لتنتفع الأمة به عبر شاشة قناة الرحمة الفضائية. فأهلا ومرحبا بكم شيخنا الكريم فضيلة الدكتور مجدي وردة.
بارك الله فيك، أهلا بك ومرحبا وبالسادة المشاهدين،
حياكم الله وبياكم. وفي هذا اللقاء الذي انتظرته طويلا واشتقت إليه حقيقة، أحب أن أستغل هذا الوقت على الله سبحانه وتعالى أن ينفعني والمشاهدين الكرام. فأبدأ مستعينا بالله عز وجل فأقول: يعني الإسلام الحنيف نهانا عن الإفراط والتفريط، ورغب في الوسطية، والله جل وعلا قال في كتابه الكريم: كما تعلمنا من فضيلتكم وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس. ففي هذا السياق أحب أن أسمع من فضيلتكم كلمة توجيهية لي ولعموم المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها، فلتتفضل مأجورا مشكورا.
بارك الله فيكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فبادئ ذي بدء أتوجه بالشكر لفضيلة الشيخ أبي بكر الحنبلي على هذه الدعوة الكريمة عبر هذه القناة الفتية، التي أسأل الله عز وجل أن يجعلها رحمة لكل النصاح ولجميع المنصوحين. وبعد، فالوسطية لفظ تكرر مرارا وتكرارا في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي أقوال العلماء. والوسطية في الحقيقة هو وصف بين طرفي النقيض في كل شيء وأمر من الأمور، إلا أن وصف الشيء بأنه وسط لا يفيد مدحا على إطلاقه ولا يفيد ذما على إطلاقه، إلا في موطنين اثنين، كما بين ذلك بتفصيل جميل وأطنب إطنابا عظيما العلامة اللغوي السهيلي في الروض الأنف شرح سيرة ابن هشام، بين أن وصف الشيء بالوسطية لا يفيد مدحا ولا يفيد ذما إلا في موطنين اثنين، موطن الشهادة وموطن النسب. وذكر ذلك إبان الكلام عن خطبة رسول الله صلى الله عليه وسلم لخديجة بنت خويلد رضي الله عنها وأرضاها، حينما وصفت بأنها من سطة نساء قريش نسبا، من السطة يعني من أوسط القبيلة. ولذلك إذا وصف العبد أنه من أوسط القبيلة فهذا مبالغة في المدح، لأنه يكون في هذه الحالة بعيدا عن أطراف القبيلة. وكذلك في الشهادة، إذا وصف العبد بأنه وسط في شهادته فيكون ذلك مدحا كذلك، لأنه لا يميل إلى هذه الناحية ولا يميل إلى هذه الناحية، إنما هو وسط وعدل في شهادته، وهو ما تفضلتم بالاستدلال به من قوله تعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس. فخلص الإمام السهيلي رحمه الله من بحثه العظيم المفيد بأن وصف الشيء بأنه وسط لا يفيد المدح كما يظن كثير من الناس، فمعظم الناس يقولون خير الأمور الوسط، وعليه يضل كثير من الناس في طلبهم للحقيقة، ويظنون أن الوسط بين الحق والباطل هو الوسط المطلوب. ليس ذلك كذلك على الإطلاق، بل الوسط بين الحق والباطل هو باطل كذلك، لعموم قوله تعالى: وماذا بعد الحق إلا الضلال. فالأمة هي أمة الوسط بين المفرطين والمفرطين، وهي أمة الوسط في الشهادة لتكون شهداء على الناس. وخلص أيضا رحمه الله في هذا البحث بأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يجوز أن يوصف بأنه النبي الوسط إلا في شهادته وإلا في نسبه صلوات الله وسلامه عليه. بعد هذه المقدمة أريد أن أذكر أمرا بمناسبة الاسم المبارك لهذا البرنامج: فقه العبادات. العبادات يجب
على العباد أن يتعلموا كيف يعبدون الله عز وجل، وذلكم لأنهم يبغون القبول ويريدون من ربهم ومولاهم تبارك وتعالى أن يقبل عنهم هذه العبادات. والذي أريد أن أثبته ها هنا أن الله عز وجل رغم أنه تصعد إليه سبحانه في كل يوم وليلة عبادات كثيرة متزاحمة من عباده، إلا أن الله لا يقبل كل تلك العبادات، إنما يقبل الله بعض هذه العبادات ويرد الله عز وجل بعضها على أصحابها فلا يقبلها سبحانه وتعالى.
اللهم اجعلنا من الفقراء.
اللهم آمين. يقبل الله عز وجل العبادات التي توافرت فيها ثلاثة شروط. إذا توافر شرطان متكاملان وتخلف شرط واحد من هذه الشروط عن عبادة ما ولو صدرت عن كائن من كان من عباد الله ردها الله ولا يبالي سبحانه وتعالى. لا يقبل الله عبادة من أحد من عباده إلا إذا توافرت في هذه العبادة هذه الشرائط الثلاث. أولها أن يكون العبد قد أسلم لله عز وجل ووحده، فالله عز وجل لا يقبل عبادة ممن أشرك به شيئا سبحانه وتعالى. الإسلام هو دين جميع الأنبياء والرسل، ومعنى الإسلام في لغة العرب إذا قالت العرب
الإسلام هو دين جميع الأنبياء والرسل.
نعم.
بعض الناس نسمعهم يقولون دين اليهودية النصرانية الإسلامية، يفهم من كلام فضيلتكم أن هذه العبارة خاطئة؟
حتما هي خاطئة.
نعم.
الشرائع هي التي اختلفت، الشرائع والقوانين، افعل ولا تفعل، حرم عليكم وأحل لكم، جواز الزواج من هذه وتحريم هذه، تحريم بعض اللحوم وإباحة البعض، وما إلى ذلك من القوانين هي التي اختلفت بين الأنبياء. وأما الديانة فدين واحد في السماء وفي الأرض هو دين الإسلام. والإسلام في معناه الأساس أن يسلم العبد لربه كل شيء. إذا قال الإنسان العربي فصيح اللسان أسلم زيد القلم إلى عمرو، فأسلم بمعنى أعطى.
لا.
أعطى القلم إلى عمرو. فإذا قلنا أسلم العبد لله عز وجل فالطرف الذي يسلم هو العبد. نعم، ولله المثل الأعلى. والطرف الذي يتسلم هو رب العزة والجلال
جل جلاله.
ما الذي يتسلم وما الذي يسلمه العبد لربه جل وعلا؟ يسلم عقله وقلبه ومبادئه وما استقلت به قدماه لله رب العالمين، وكأنه يقول لله: يا رب أنت خلقتني وها أنا ذا أعطي نفسي وعقلي وعصبي ومبادئي وكل شيء لك من جديد. هذا هو معنى الإسلام. الإسلام أن تعطي لله. نعم.
مبادئه مستوحاة أصلا من الوحيين.
حتما.
نعم.
حتما. فهذا هو الشرط الأول. الله عز وجل أخبرنا بذلك وقال عز من قائل سبحانه: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. وقال سبحانه وتعالى: إن الدين عند الله الإسلام سبحانه. وقال: ورضيت لكم الإسلام دينا. فالإسلام بهذا المعنى هو التوحيد. ومعياره وبرهانه فضيلة الشيخ ليس وصف الديانة في بطاقة الهوية، ولا هو أنه انسحب عن أم أو قبيلة مسلمة، إنما المعيار والبرهان والدلالة على كونه مسلم هو أن يحقق التوحيد الصحيح الذي أنزل الله عز وجل به جميع الكتب وأرسل الله عز وجل به جميع الرسل. فعلى سبيل المثال، هل يقبل الله عز وجل عبادة ممن يطوف بالأضرحة ويتمسح بالمقامات؟ هل يقبل الله عبادة ممن يذبح لغير الله ويدعو غير الله فيقول يا فلان نجح مقاصدي، أو يا علان اشف ولدي؟ هؤلاء لم يتحقق عندهم الشرط الأول وهو الإسلام.
لو ذبحت عند ضريح من الأضرحة وكان قصدي أن الذبح لله عز وجل لكني أذبح عند الضريح.
نعم. بارك الله فيك. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وسأله هذا السؤال.
نعم.
قال يا رسول الله إني نذرت أن أذبح إبلا ببوانة.
نعم.
بوانة هذا اسم مكان.
نعم.
فسأل النبي صلى الله عليه وسلم ليجيب الرجل، هل كان فيه وثن من أوثان الجاهلية يعبد؟ قالوا لا يا رسول الله. يسأل رسولنا عن هذا المكان المسمى ببوانة. ثم سأل هل كان فيه عيد من أعيادهم؟ قالوا لا يا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم للرجل الذي يريد أن يوفي بنذره الذي نذره في الجاهلية، قال أوفي بنذرك، فإنه لا وفاء بنذر في معصية الله ولا فيما لا يملك ابن آدم. فالذبح لغير الله شرك أكبر بالله عز وجل. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله من ذبح لغير الله.
إيش معنى اللعن يا شيخنا؟
اللعن هو الطرد عن رحمة الله عز وجل.
هذا يدل على أن هذا كبيرة؟
حتما. الذبح لغير الله هو من أكبر الكبائر وهو الشرك. أكبر الكبائر الشرك بالله عز وجل. ولذلك قال الله عز وجل في محكم قرآنه العظيم المعنى الجليل العظيم الذي يحفظه معظم المسلمين، يقول ربنا تبارك وتعالى فصل لربك وانحر. وهذا فيه معنيان عظيمان. المعنى الأول أن صلاة العيد يجب أن تسبق نحر الأضاحي، فلا يجوز أن يسبق المسلم صلاة العيد بأضحيته، إنما لابد أن يضحي بعد صلاة العيد، كما قال الله عز وجل إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. انطلق نبينا صلوات الله وسلامه عليه وبدأ بالصفا، وسمع وهو يرتقي الصفا يقول أبدأ بما بدأ الله به. فربنا تبارك وتعالى لم يقل إن المروة والصفا من شعائر الله، إنما قال إن الصفا والمروة من شعائر الله. فبدأ رسولنا بما بدأ الله به. ومعنى هنا فصل لربك وانحر، أي أن الصلاة يجب أن تكون سابقة على نحر والذبح الأضاحي.
يعني يفهم شيخنا الكريم مما تفضلت به مأجورا مشكورا الآن أن المرأة لو ذبح قبل صلاة العيد تعد لحم ولا تعد أضحية؟
هكذا.
نعم.
نعم. ولكن المعنى الذي يخص الشرك ويخص هذا الشرط المشروط الذي نتكلم عنه هو أن الله عز وجل يقول فصل لربك وانحر، والتقدير وانحر لربك، أي أنك كما لا تصلي إلا لله فكذلك لا تذبح إلا لله. وكما أن السجود والصلاة والحج حتما،
كما أن الصلاة عبادة والنذر عبادة أيضا،
والنذر عبادة. ولذلك توحيد الله
مفهوم العبادة معناها يعني يا شيخنا لا ينحصر في الصلاة والصوم والزكاة والحج والعمرة؟
لا
ينحصر.
العبادة كما عرفها فضيلة الشيخ شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله هي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال والأعمال الظاهرة والباطنة. كل ما يحبه الله من الأقوال والأفعال والأعمال، كل ما يحبه الله ويتقرب إليه به عبادة، ظاهرة كالحج والجهاد والصلاة، أو باطنة كالخشية والإنابة والخشوع وغير ذلك، كل ذلك من العبادة. أي شيء من هذا إذا صرف إلى الله عز وجل فهو توحيد، وإذا صرف إلى غير الله ولو صرف لملك مقرب أو نبي مرسل أو ولي صالح فهو الشرك الأكبر الذي لا يغفره الله إذا مات العبد غير تائب منه. هذا هو الشرط الأول، بارك الله في الجميع.
يبقى الشرط الأول شفنا تحقيق التوحيد واستسلام الإسلام التام لله عز وجل والانقياد له بالطاعة.
تماما. تماما.
الشرط الثاني،
الشرط الثاني اشترطه الله بنفسه في كتابه العزيز حيث قال: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. اشترط الله بنفسه الإخلاص، لا يقبل الله عز وجل عملا فيه شركاء متشاكسون سبحانه وتعالى.
بمعنى يا شيخنا؟
سيأتي معنا الآن المعنى. ربنا تبارك وتعالى خاطب الأمة كذلك في شخص نبيها صلى الله عليه وسلم فقال: فاعبد الله مخلصا له الدين، ألا لله الدين الخالص. الله عز وجل قال في الحديث القدسي الذي رواه عنه أعلم الخلق به صلوات الله وسلامه عليه، يقول: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، فمن عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه، وذلكم على العكس وعلى الضد تماما بطبائع الشركاء في هذه الدنيا، فما من شريك في شركة إلا وهو حريص أشد الحرص على أنصبته وأسهمه ومربحه من هذه الشركة إلا الله عز وجل
جل جلاله.
فمن جعل الله عز وجل شريكا في شركة فالله عز وجل لا يقبل هذه الشركة، يرد العمل برمته، لا يقبل حتى نصيبه سبحانه، بل يرد غني سبحانه. أنا أغنى الشركاء عن الشرك، فمن عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. يبين ذلك بوضوح تام القصة التي سوف تحدث يوم القيامة، ورواها لنا النبي صلى الله عليه وسلم على أنها حدثت، لأن المستقبل والماضي والحاضر في جنب الله عز وجل سواء سبحانه، يعلم ما كان وما يكون وما لم يكن لو كان كيف يكون سبحانه وتعالى. فنار جهنم، نسأل الله عز وجل أن يحرم أجسادنا ومشايخنا وآباءنا وأمهاتنا وطلابنا والمشاهدين والمسلمين من حرها. نار جهنم حينما تسعر، تسعر كما قال الله عز وجل: وقودها الناس والحجارة. ليس وقود جهنم الكيروسين أو البنزين أو الغاز، إنما وقود جهنم الناس والحجارة. فأي الناس أول؟ قال صلى الله عليه وسلم
عليه الصلاة والسلام:
تسعر أول ما تسعر بثلاثة. فذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن أول هؤلاء الثلاثة عالم من علماء الشريعة، أسأل الله السلامة والعفو والعافية،
اللهم سلم.
وثاني هؤلاء شهيد قتل بين الصفين في ساحة الجهاد وهو يقاتل مع المسلمين ضد الكفار. والثالث جواد أنفق مالا كثيرا في هذه الدنيا في سبيل الله ظاهرا، يؤتى في عرصات القيامة بين يدي الله عز وجل بالعالم. ويلاحظ هنا فضيلة الشيخ أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الأعمال التي تحتاج إلى تعب طول العمر.
أين؟
العلم،
الشهادة،
والشهادة،
الجود،
والجود والنفقة. يؤتى بالعالم بين يدي الله عز وجل، يعرفه الله نعمه عليه فيعرفها، ثم يسأل: فيما تعلمت علمك؟ فيقول: فيك يا ربي وابتغاء مرضاتك. فيقول: كذبت، ولكن ليقال عالم وقد قيل ادخل النار.
لا حول ولا قوة إلا بالله.
ويؤتى بالشهيد الذي بذل روحه وبذل حياته في المعركة يؤتى به بين يدي الله عز وجل، يعرفه الله نعمه عليه فيعرفها، ثم يسأل فيما قتلت فيقول فيك يا ربي وابتغاء مرضاتك فيقول كذبت، ولكن ليقال شجاع وشهيد، وقد قيل ادخل النار، ثم يؤتى بالجواد الذي أنفق مالا يمينا وشمالا، وربما بنى المساجد وطبع المصاحف وخصص رواتب للأرامل والمساكين، وعرف بالمحسن فلان وصاحب الحسنات وصاحب المروءات، يؤتى به في عرصات القيامة بين يدي الله عز وجل، يعرفه الله نعمه عليه فيعرفها، ثم يسأل فيما أنفقت مالك فيقول فيك يا ربي وابتغاء مرضاتك فيقول كذبت، ولكن ليقال جواد وقد قيل ادخل النار.
إذن شيخنا الكريم، يعني هذا الحديث العظيم يخوف الإنسان خوف شديد، فنحن معاشر طلبة العلم كيف نتجنب مثل هذا الشيء حتى لا يأتي فينا؟ ما هو الطريق والسبيل؟
هذا هو مشوار العمر كله فضيلة الشيخ، أن يجتهد الإنسان وأن يتدرب على تخليص العمل. تقول العرب في تخليص الذهب وفتنته، حينما يدخل الذهب بعد أن يؤخذ من الجبال يدخل في الكير، في النار، في الفرن، لتحدث عملية التخليص فيخرج ذهبا خالصا. هذا التخليص في العبادة يحتاج إلى تعب، ويحتاج إلى صدق وإقبال وسؤال لله عز وجل أن يرزقنا الله الإخلاص. النفاق كما هو معلوم لا يخافه إلا مؤمن، ولا يأمنه إلا منافق. هذا هو مشوار الحياة. ربنا تبارك وتعالى طيب لا يقبل إلا طيبا سبحانه وتعالى. لا يقبل الله من الأعمال ما خالطها نيات كثيرة، فيها ما لله وفيها ما للسمعة، فيها ما لله وفيها ما للشهرة، فيها ما لله وفيها ما لغير الله.
يعني شيخنا الكريم، لو أنا مثلا بصلي وقصدت بصلاتي أن يعني أسوي رياضة وأقوي ركبي وساقي وكذا وبتاع، هل هذا يكون العمل يعني خالص ولا دخل فيه شيء؟
بارك الله فيك. رغم بعد المثال يعني عن 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 تطبيق العقلاء والحكماء لهذا، ولكن في هذه الحالة لا يناله من صلاته إلا القيام والركوع، نسأل الله السلامة والعفو. ولكن قل يا فضيلة الشيخ، قل ماذا عن الذي نوى بأصل الصلاة وجه الله ولكنه أثناء الصلاة انشغل عن هذا الإخلاص وعن هذا التركيز والإخبات؟ فأصل الصلاة الذي كان لله فهو لله، يقبل الله أصل الصلاة. وأما النسبة التي شرد بعقله عن إخلاصه وإقباله على ربه فهذه النسبة ليست له.
يعني مثلا شيخنا الكريم، لو أنني مثلا متعود على سبيل المثال ليس الحصر أن أصلي الضحى،
نعم،
بوجود أحد أو بعدم وجود أحد لله عز وجل، فدخل علي مثلا ولدي أو أخي، فأنا أحببت يعني لما دخل علي أحببت أن أطيل في الصلاة، فيفهم أن أصل الصلاة تقبل وما زدت فيه من أجل الداخل يرد علي؟
هكذا هكذا. وكذلك هذا ورد في الحديث، ليس للعبد من صلاته إلا ما عقل منها، ليس للعبد من صلاته إلا ما عقل منها. ولذلك أيضا ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينصح أثناء تسوية الصفوف أن يصلي العبد صلاة مودع.
فعلا سعيد بن مسيب قال ليس للمرء من صلاته إلا ما عقل منها.
نعم، بارك الله فيه. على كل حال، شرط الإخلاص يا فضيلة الشيخ هو شرط مشروط لا يقبل الله عز وجل العبادة إلا بهذا الشرط. من عبد الله عز وجل ولو تعب في عبادته العمر، ولو أنفق كل ثروته، ولو تعب في تحصيل هذه العبادة وسافر من أجلها الأوطان لا يقبل الله عز وجل العبادة من عبد من عباده أو أمة من إمائه إلا إذا خلصت هذه العبادة لله عز وجل.
إذن الشرط الأول الاستسلام التام لله عز وجل والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك. الشرط الثاني إخلاص العمل لله تبارك وتعالى. الشرط الثالث
بارك الله فيك. الشرط الثالث هذا عمت فيه البلوى بين المسلمين.
نعم. نسأل الله العافية.
ودق فهمه على كثير حتى من المنتسبين إلى الدعوة الإسلامية، ولا أتحشم أن أقول ذلك، فالكل من يشاهدنا وفضيلتكم وكل المسلمين يطلعون على الخلافات الكثيرة في مسألة السنن والمبتدعات وما يجوز وما لا يجوز والبدعة والسنة. الذي يدق فهمه على كثير من عوام الناس أن الله عز وجل من تأمل في عظمته وفي قدرته جل جلاله أدرك مع تأمله أنه لا يليق بالله أن يعبد بالأمزجة أو أن يعبد بما تميل إليه الأهواء. ربنا تبارك وتعالى ما قدر الناس قدره سبحانه وتعالى،
سبحانه وبحمده،
سبحانه وبحمده. لو تأمل الإنسان في عظم شأن الله لأدرك مع هذا التأمل أنه لا يجوز له أن يقدم خطوة أو أن يؤخر أخرى إلا إذا استدعي، إلا إذا تعبده الله بذلك. انظر مثلا ولينظر معي إخواننا وأخواتنا المشاهدون والمشاهدات، لو أن ملكا أو رئيسا أو رئيس وزراء في مملكته هل يقبل من خادمه أن يفتح عليه الباب وأن يقدم له خدمة دون أن يطلب منه ودون أن يستدعى؟
أبدا
لا يقبل أبدا، وقد يبطش به لو فعل.
نعم.
رب العزة هو ملك الملوك
ولله المثل
سبحانه وتعالى. ملك الملوك سبحانه وتعالى لا يجوز أن يعبد بالأمزجة ولا يجوز أن يعبد بخواطر البال، إنما يعبد بما تعبدنا به سبحانه. الشرط الثالث هو أن تكون العبادة، وهذا هو السبب الذي أنشأتم فضيلتكم ولكم الأجر أنتم والقناة الفتية في فقه العبادات. لماذا ندرس فقه العبادات في الكليات الشرعية؟ لماذا؟ ليعلم العباد كيف يعبدون الله عز وجل. فلو كان الأمر متروكا لكل حسب وجده وإحساسه وتقبله وذوقه لكان لكل عبد شريعة خاصة به، لكن الله عز وجل يرد كل هذه العبادات التي ألفها واستحسنها الناس، وعليه يتخرج كلام الإمام العلامة محمد بن إدريس الشافعي رحمه الله حينما قال من استحسن فقد شرع، يعني جعل من نفسه مشرعا مع الله. فالمسألة ليست بحسب الاستحسان ولا بحسب الذوق والمزاج، إنما لابد أن يعبد العبد ربه كما يريد الله، لابد أن تكون العبادة موافقة لمراد الله سبحانه. كيف نعرف مراد الله؟ لا سبيل لنا أن نعرف مراد الله بالاستنتاج ولا بالتوقع، لابد أن نعرف مراد الله من خلال وحييه سبحانه وتعالى، القرآن وصحيح سنة الرسول عليه الصلاة والسلام.
ويحضرني في نفس المعنى الذي تفضلتم به علينا قول إمام دار الهجرة مالك بن أنس من استحسن بدعة فقد ظن أن محمدا خان رسالة،
خان رسالة وخان الأمانة. وقال ذلك غير واحد من علماء السلف، هو اتهام للنبي صلى الله عليه وسلم أنه علم شيئا ومات دون أن يبلغه.
الله يقول اليوم أكملت لكم
دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا.
الله أكبر.
النبي صلى الله عليه وسلم يذهب إلى 100,000 أو يزيدون في حجة الوداع يا فضيلة الشيخ كما لا يخفى، ويقول وأنتم مسؤولون عني، فماذا أنتم قائلون؟ قالوا نشهد أنك بلغت وأديت يا رسول الله. فيشير بسبابته المسبحة صلى الله عليه وسلم إليهم يقول ألا قد بلغت؟ ثم يشير بها إلى السماء ويقول اللهم فاشهد ثلاث مرات صلوات الله، وهو يتمثل العبودية صلى الله عليه وآله وسلم، ويشفق على نفسه وكأنه يطبق قول الله عز وجل قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. صلوات الله وسلامه عليه، بلغ رسالة ربه وأدى أمانة ربه وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. البدعة يذهب طالب أو شاب يحب السنة إلى شيخ كبير فيقول له هذه بدعة، الشاب لا يعرف، الذي يأمر بالمعروف لا يعرفه، والذي ينصح يظنه يسبه، فتحصل هذه الفرقة وتحصل هذه العداوة بين شرائح مجتمعاتنا المسلمة في ديارنا المسلمة. لا بد من بيان، خاطب الناس على قدر عقولهم، أتحبون أن يكذب الله ورسوله؟
لا والله.
بارك الله فيك.
خليفة الراشد الرابع علي بن أبي طالب.
نعم بارك الله فيك. هذا كلام الإمام علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه، خاطب الناس على قدر عقولهم، أتحبون أن يكذب الله ورسوله؟ فلا بد أن يبين للناس ما معنى البدعة. الله، القضية ليست هي عبادة طيبة فيها من التسبيحات وفيها من السبحة الطويلة في الرقبة وفيها من الاتيان من البيت إلى المسجد لحضور بعض الحضرات وحضور بعض مجالس الذكر، كما ورد عند الإمام الدارمي في سننه بإسناد جيد أن عبد الله بن مسعود فقيه الصحابة رضي الله عنه وأرضاه لما دخل المسجد فوجد الناس قد تحلقوا حلقا حلقا، وفي وسط كل حلقة مجموعة من الحصى، وعلى رأسهم رجل يقول سبحوا 100 فيسبحون على الحصى، احمدوا 100 فيحمدون، كبروا 100 فيكبرون. فقال ابن مسعود رضي الله عنه والذي نفسي بيده لأنتم على ملة هي أهدى من ملة رسول الله، ملة أي طريقة، أهدى من ملة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا ممتنع ومستحيل، أو مفتتح باب ضلالة. رغم أنه تسبيح وحصى وسبح، لكن ألفوا وولفوا عبادة جديدة ما عبد بها رسول الله ربه، ولا عبد بها العشرة المبشرون، ولا خير أمة أخرجت للناس. العبادة توقيفية يا فضيلة الشيخ.
ما معنى توقيفية؟
توقيفية يعني لا يجوز أبدا أن أعبد الله بشيء إلا بعد التثبت أنه هكذا يعبد سبحانه
وتعالى. لا يزاد ولا ينقص.
لا يزاد ولا ينقص إلا فيما شرع لنا فيه الزيادة، ومن قبيل ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم في أذكار طرفي النهار لم يأتي أحد بمثل ما جاء به يوم القيامة إلا رجل قال مثل ما قال أو زاد عليه، فأباح لنا الزيادة. أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن خير موضوع الصلاة، فمن أراد أن يستكثر فليستكثر في قيام الليل وفي الصلوات النوافل وفي غير ذلك. فما أباح لنا فيه الشارع الزيادة زدنا، وما ترك لنا فيه الاختيار اخترنا. أما بخلاف ذلك لا يجوز أن نؤلف ولا أن نولف ولا أن نعبد الله بما نراه حسنا، لا يجوز أن نعبد الله عز وجل بما نراه حسنا.
لا يعبد الله إلا بما شرع،
إلا على مراده هو، لا يعبد على مراد عباده سبحانه، لا يعبد الله على مراد عباده، إنما يعبد الله على مراده، وهذا لا يكون إلا بالاستقراء والتعلم كما تعلمون أنتم طلابكم وطالباتكم، وكما يعلم علماء أهل السنة في مشارق الأرض ومغاربها الناس كيف يعبدون الله. ولذلك تجد أن النبي صلى الله عليه وسلم ما قال صلوا كما رأيتم آباءكم يصلون، إنما قال صلوا كما رأيتموني أصلي، وما قال خذوا مناسككم عن أقرب إمام أو زيد أو عمر، إنما قال خذوا عني مناسككم لعلي لا ألقاكم بعد عام هذا. فالصيام لا يكون إلا كما صام،
صلى الله
والركوع
عليه وسلم
لا يكون إلا كما ركع
عليه الصلاة
والسجود
والسلام.
لا يكون إلا كما سجد
صلى الله
هكذا
عليه وسلم.
لأنه بوحي الله تبارك وتعالى لا ينطق عن الهوى صلى الله عليه وسلم. وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى. هذا الشرط الثالث دق فهمه واختلط فهمه على كثير من الناس لكنه يسير على من يسر الله عليه. يتعلم العبد ماذا يريد الله منه في هذا الفرض، ماذا يريد الله منه في هذه العبادة، ويعبد الله على طريقة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يزيد على ذلك ولا يؤلف ولا يولف. بعض الناس يولف، يأتي أحدهم فيقول أليس القرآن هو أفضل الذكر؟ نقول بلى، القرآن حتما هو أفضل الذكر. ثم يقول ألستم تزعمون أن أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد؟
بلى.
نقول نزعم حتما ونتأكد ونؤكد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، فأكثروا فيه من الدعاء. فيأتي هو ويقول إذن أنا سأعبد الله بعبادة يولفها ويجمعها بين النصوص، يقول أرتل القرآن ساجدا. هذا الحقيقة لو سألت الشريعة الإسلامية بسم الله
هنيا
هناك الله وبارك فيك، لكان جواب الشريعة يكتب هذا في ميزان سيئاته،
لا حول ولا قوة،
ويحاسب عليه ذنبا بين يدي الله عز وجل. أولا نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قراءة القرآن راكعا أو ساجدا
صلى الله عليه وسلم.
اللهم إلا إذا كانت دعوة أو دعوات يختارها من دعوات القرآن يدعو بها راكعا أو ساجدا لا بأس، أما سرد القرآن سردا يرتله ترتيلا أثناء السجود هذا ذنب يحاسب عليه بين يدي الله عز وجل. العبادة لا تكون بالاستنتاج ولا تكون بالذوق.
وجه الذنب في هذا إيه؟
وجه الذنب مخالفة سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكذلك أنه أضاف في عبادة الله واستحسن أمرا ما جاء به الله ورسوله سبحانه وتعالى. فهذا هو الشرط الثالث. فإذا اجتمع التوحيد والإخلاص ومتابعة ومطابقة العبادة لما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم قولا وفعلا قبل هذا العمل وقبلت هذه العبادة من قبل الله عز وجل.
ولذلك شيخنا الكريم أحد السلف الصالح قال كما تعلمنا منكم من أبى أن يعبد الله تعالى فهو كافر، ومن عبد الله تعالى وعبد معه غيره فهو مشرك، ومن عبد الله تعالى وحده بغير ما شرع فهو مبتدأ، ومن عبد الله تعالى وحده بما شرع فهو المؤمن الموحد.
الله أكبر.
أينا.
الله أكبر.
فتعلمنا من فضيلتكم الآن أن شروط قبول العمل أولا التوحيد، وهو الاستسلام لله جل وعلا بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك، ثم إخلاص القول والعمل لله تبارك وتعالى، ثم أن يعبد الله بما شرعه رسوله صلى الله عليه وسلم.
صلى الله عليه وسلم.
أليس كذلك؟
كذلك.
بارك الله فيك.
بارك الله
فيك. طيب اللهم صل وسلم على رسول الله. يعني مثلا حديث أنس شيخنا الثابت في الصحيحين الذين أتوا يسألون عن عبادة النبي صلى الله عليه وسلم، لو ألمحت إليه فضيلة
بارك الله. هذا هو التطرف.
نعم.
الناس يحلو لهم الكلام على التطرف، وكلما تحلى وكلما تزين رجل أو امرأة بمتابعة النبي صلى الله عليه وسلم في شيء ما، سيما لو كان ذلك من الهدي الظاهر كاللحية أو الحجاب أو غير ذلك، قالوا تطرف أو تدروش. هذا الحديث يشير إلى التطرف. الحقيقة نحن يعني ما أسهبنا في الكلام على مسألة الوسطية التي تفضلتم بذكرها في المقدمة، لو افترضنا أن النبي صلى الله عليه وسلم وما كان عليه هو وأمته من أصحابه هذا هو الوضع المرضي، هذا الذي يرضي الله عز وجل، من زاد على ذلك فقد تطرف يمينا ومن أنقص عن هذا فقد تطرف شمالا. أما حديث أنس الذي ألمحت إليه، فهؤلاء ثلاثة نفر اجتمعوا على باب رسول الله صلى الله عليه وسلم ورأوا عبادته وكأنهم تقالوها، كانوا يتصورون، بعض الناس يتصورون ويتخيلون، فإذا وجدوا الأمر على غير ما تصوروا أصيبوا بإحباط. فوجدوا النبي صلى الله عليه وسلم يلاعب أهله، والنبي صلى الله عليه وسلم يخادم أهله ويعين أهله في البيت، وفي الليل يسجد بين يدي الله عز وجل ويأكل أكلة العبد صلى الله عليه وسلم ويستقبل أضيافه. فلما وجدوا أن الأمر فيه من أمور الدنيا ما فيه، قالوا هذا لأنه نبي غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، ويقصدون نحن لسنا بأنبياء. فقام أحدهم وقال: أما أنا فأصوم ولا أفطر. وقال الآخر: أما أنا فأقوم، أي يقوم الليلة، ولا أنام. وقال الثالث: أما أنا فلا أتزوج النساء، يظنون أن هذه الرهبنة هي مزيد من العبادة وهي مطلوبة. هذا هو التطرف،
مع هذا أن العمل لله،
مع أنه لله عز وجل، لكنهم أدخلوا عقولهم في أن يضيفوا على ما أوحى الله، أرادوا أن يضيفوا على وحي الله.
يعني شيخنا دائما نسمع من الناس يقولون الأعمال بالنيات، ربنا رب قلوب كذا، يعني ما كيف يكون التصرف أو التوجه؟
نعم، جزاك الله خير. طبعا الأعمال بالنيات، ليست النيات بالنيات، الأعمال لابد من وجود العمل، لأنه الأعمال بالنيات يستدل بها بعض المتفلتين من أحكام الله عز وجل حينما لا يريدون أن يقومون بالعمل، يقولون الأعمال بالنيات. فنذكرهم أن الأعمال بالنيات فلابد من وجود عمل، والأعمال الصالحة المستقيمة وفق السنة، كما بين ذلك الإمام النووي رحمه الله في شرحه لهذا الحديث، الأعمال بالنيات، الأعمال المستقيمة وفق سنة رسول الله، كالرجل يقف بجوار الرجل القدم في القدم والمنكب في المنكب في جماعة واحدة وفي مسجد واحد وراء إمام واحد، الأول ترتفع صلاته إلى السماء السابعة وتدعو له، والثاني لا ترتفع صلاته فوق رأسه شبرا وتقول ضيعك الله كما ضيعتني،
وهم بجوار بعضيهما.
نعم، ملتصقان.
سبحان الله.
النية هنا نقول الأعمال، لأن الصلاة مشروعة، لأن الصلاة مشروعة.
نعم.
فنقول الأعمال بالنيات. هؤلاء الثلاثة الذين تطرفوا بالفكر في هذه القرارات، أجابهم النبي صلى الله عليه وسلم، جمعهم وقال: أنتم الذين قلتم كذا وكذا، أما إني أتقاكم لله
صلى الله عليه وسلم
وأكثركم له خشية، وإني أصوم وأفطر
صلى الله عليه وسلم
وأقوم وأنام وأتزوج النساء، وهذه سنتي، ومن رغب عن سنتي فليس مني.
أبي هو وأمي ولي.
صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. نعم.
طيب شيخنا الكريم بارك الله فيك، يعني الدعائم التي تقام عليها هذه العبادة، لو قلنا يعني ما هي الدعائم التي تقام عليها هذه العبادة؟
ماذا تقصد فضيلة الشيخ؟
يعني كيف، يعني لو قلنا يعني هذه العبادة كيف تقبل، قلنا بهذه الشروط الثلاثة.
نعم.
طيب كيف نرتقي ما بالعبادة هذه مع الله عز وجل؟ الإنسان يريد أن يرتقي بعبادته إلى الله.
نعم، العبد في عبادته لله عز وجل لابد له أن يتصور دائما وأن يتذكر دائما أنه عبد. كل عبادة، والكلام في غاية الأهمية لإخواني وأخواتي، كل عبادة تعبد الله بها تنسى معها أنك عبد، تكون عبادة أوتوماتيكية لا طعم فيها ولا رائحة ولا رقة للقلب. أما إذا استحضر العبد العبودية، إذا استحضر العبد العبودية وتصور وتذكر أثناء العبادة أنه عبد لله عز وجل، في هذه الحالة بعد تدريب وطول نفس في ذلك يرتقي، يرتقي العبد بهذه العبادة وبتلكم العبادات حتى يصل إلى الدرجات العلى والمنازل العليا في الجنة، ويصل إلى المنازل العليا من منازل المؤمنين في الدنيا وفي الدار الآخرة كذلك. نسأل الله أن يجعلنا جميعا من هؤلاء.
أسابكم الله. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وإسلام دينا ومحمد النبي ورسولا. يعني نريد أن نتعرف، هل يعني كيف يتذوق الإنسان طعم الإيمان؟ يعني كلمات نبوية مباركة طيبة نريد أن نعيش معها، نريد أن نتذوق هذا الذي قال عنه النبي، السبيل والطريق إلى هذا.
نعم، هو الكلام في مسألة أن يذوق المؤمن طعم الإيمان وأن يذوق حلاوة الإيمان، كما جاء في الحديث الآخر: ثلاث من كن فيه ذاق بهن
حلاوة الإيمان.
حلاوة الإيمان،
الله أكبر،
أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود إلى الكفر بعد إذ أنقذه الله منه، كما يكره أن يقذف في النار. هذا لا يكون إلا بالتدريب فضيلة الشيخ، لا يكون بين عشية وضحاها، ولا يكون في لحظة، إنما يكون عن طريق الإكثار من العبادة، يكون عن طريق البعد عن معصية الله عز وجل، يكون عن طريق التوبة والعودة والأوبة إلى الله عز وجل، يكون عن طريق قرار في تغيير مسار الحياة، وكأنه يقول: أنا آت إليك يا ربي فلا تغلق بابك في وجهي، ويأتي ويجتهد كما اجتهد سابقا في تحصيل المعاصي والشهوات والشبهات، فليجتهد في العودة إلى الله، سيجد الطريق أرحب وأيسر، وسيجد نفسه يرتقي ويشعر بقلبه يتنظف ويتنقى ويرتقي ويترقى كذلك. هكذا لا يكون بقرار في لحظة، إنما يكون عن طريق التدريب والرياضة وطول النفس في عبادة الله عز وجل ومحاولة الخلوة بالله تبارك وتعالى. لا بد للمؤمن من ورد يومي في كل يوم وليلة، ولا بد له من خلوة مع الله عز وجل في عبادة ولو ركعتين في جوف الليل، يختلي فيهما بربه جل وعلا طلبا للإخلاص الذي هو ملاك الأمر كله.
نعم، بارك الله فيك. أيها الأحبة في الله تعالى، في هذا اللقاء الطيب المبارك مع فضيلة شيخنا المبارك فضيلة الدكتور مجد وردة حفظه الله وأمتع به حيثما حلت قدمه هو سائر علمائنا ودعاتنا، كان في برنامجكم فقه العبادات حلقة خاصة استفدنا وتمتعنا فيها من شيخنا الكريم بارك الله فيه حول يعني شروط قبول العمل. ففي الحلقات الماضية نحن نتكلم عن الطهارة، عن الوضوء، عن هذه الأشياء التي يسر الله تعالى الكلام عنها من خلال النصوص الكريمة، النصوص القرآنية الكريمة وصحيح النصوص النبوية بفهم سلف هذه الأمة بفضل الله تعالى. كانت هذه الحلقة عن شروط قبول العمل، وبين شيخنا الحبيب حفظه الله تعالى أنه لا بد من تحقيق التوحيد لله تبارك وتعالى، الاستسلام لله بالتوحيد، والانقياد له بالطاعة، والانقياد له بالطاعة، وإخلاص العمل لله تبارك وتعالى، وإخلاص العمل لله تبارك وتعالى. يبقى أولا الاستسلام لله جل وعلا بالتوحيد والانقياد له بالطاعة، هذا أول شرط. الشرط الثاني إخلاص العمل لله تبارك وتعالى. الشرط الثالث ألا يعبد الله جل وعلا إلا بما شرع، إلا بما شرع. هذه الشروط الثلاثة التي تفضل بذكرها فضيلة شيخنا الحبيب الدكتور مجدي وردة حفظه الله تعالى، وحلق سريعا حول حديث النبي صلى الله عليه وسلم: ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد النبي ورسولا، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وذكر الحديث أنس الصحيحين ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود إلى الكفر بعد إذ أنقذه الله منه، كما يكره أن يقذف في النار. وبين شيخنا الحبيب حفظه الله وبارك في عمره وأمتع به أن حتى يتسنى للمرء أن يتذوق حلاوة الإيمان، ليتسنى للمرء أن يتحصل على الإخلاص لله جل وعلا في القول والعمل، قال أن هذا هو مشوار الحياة الذي يجب على الإنسان فينا رجلا كان أو امرأة أن يبذل جهده. ثم عرج بنا حفظه الله تعالى أن المرأة من الرجال لابد أن يحافظ على الصلوات الخمس في جماعة بإدراك تكبيرة الإحرام وأذكار الصلاة المشروعة والسنن الراتبة القبلية والبعدية وأذكار الصباح والمساء وقيام الليل، وأن يكون له خلوة مع ربه تبارك وتعالى ومصاحبة الصالحين والمصلحين والإقبال على القرآن العظيم حفظا وفهما وتلاوة وتفسيرا وتدبرا وعملا وتبليغا وصبرا في أذى التبليغ وتحاكما واستشفاء وتعلما وتعليما. بكل هذه الأشياء التي ألمح إليها فضيلة شيخنا المبارك الدكتور مجدي وردة يمن الله جل وعلا بحوله وطوله ومنه وفضله وكرمه على العبد رجلا كان أو امرأة بالإخلاص لله تعالى وبتذوق حلاوة الإيمان. الحقيقة الحديث مع أستاذنا وشيخنا المبارك فضيلة الدكتور مجدي وردة ذو شجون وعبر شاشة قناة الرحمة الفضائية يعني آمل في الله عز وجل ثم أن يتكرم أستاذنا المبارك فضيلة الشيخ الدكتور مجدي وردة أن يكون معنا في لقاء قادم من يوم الأحد القادم قبل أن يغادر أرض الكنانة. تعدنا شيخنا الكريم هذا إن شاء الله؟
نأمل هذا إن شاء الله.
إن شاء الله. يعني إن شاء الله هذا وعد من شيخنا المبارك عبر شاشة قناة الرحمة أن يتفضل علينا مأجورا مشكورا باللقاء معه في الأحد القادم في برنامجكم فقه العبادات. شكر الله لكم يا شيخنا وبارك الله فيكم وأمتع بكم وأطال الله عمركم على طاعته، ونسأل الله أن يزيد المسلمين بكم نفعا وألا يحرمنا من هذه التوجيهات القرآنية والنصائح النبوية بفهم أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله تعالى عنهم ومن كان على شاكلتهم من كأبي حنيفة ومالك والشافعي وابن حنبل مما يجريه الله تعالى على ألسنة مشايخنا وأساتذتنا من أمثالكم، فنسأل الله لكم البركة والقبول. سعداء بلقائك شيخنا، شرفتنا ونورتنا وكثرتنا وأدخلت علينا السرور والفرحة والحبور، ونسأل الله أن يعيدكم إلى أرض الكنانة حتى تكون لقاءات ولقاءات وننتهز وجودكم بفضل الله تعالى.
بارك الله فيك وجزاك الله خيرا وبارك الله في هذه القناة، ونسأل الله عز وجل أن يصوب أعمالنا وأن يجعلها خالصة لوجهه الكريم وأن لا يجعل لأحد من عباده منها شيئا، وأن يجعلنا جميعا من عباده المخلصين.
آمين. اللهم. وأنتم أيها الأخوة المشاهدون شكر الله لكم على حسن استماعكم وبارك الله فيكم، وأسأل الله الكريم بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجمعني وفضيلة شيخنا المبارك الدكتور مجدي وردة والمشاهدين والمشاهدات من المسلمين والمسلمات في الدنيا عند الكعبة المشرفة وفي الآخرة في الفردوس الأعلى من الجنة، فإنه ولي ذلك والقادر عليه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.